بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، ما شاء الله عليك. كان نريد 10 دقائق قبل انتهاء الدرس، وأنا أخذ دقائق 10 دقائق قبل الدرس، والمراجعة تأخذ لها ربع ساعة، وأن الدرس خرج في كم دقيقة؟ ما شاء الله عليكم، حفظك الله. قال: هل تثبت، هل تثبت به العدالة؟ واحد، حكم القاضي على شهادة الناقل. نعم، إذا حكم القاضي على شهادة شاهد يقتضي ذلك عدالة الشاهد، لأن من شروط الشاهد أن يكون ماذا؟ عدلا. فالقاضي يكون هنا يقول زكاه فلان حيث حكم على شهادته. تصحيح الحديث الراوي، إذا صحح حديثه بعينه رواه فلان فلان الحديث صحيح، فمعنى أن نقله بذاته، نقلت السند ثقات. بارك الله فيك، حفظك الله. قول الأخ: ما معنى قول المؤلف وأما الإخراج للراوي في الصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقا؟ نعم، راوي إذا أخرج له البخاري ومسلم فإنه يعتبر عدلا، ما يخرجون له في الساق لا في الشواهد ولا في المتابعات. واضح؟ إذا أخرج البخاري ومسلم للراوي في الشواهد أو في المتابعات أو في الأصول فهو ليس بفاسق، عدل. هذه واحدة. نرجع إلى الضبط. قال: وأما في الضبط فإنه يكتسب أيضا إن كان الإخراج في الأصول، فإن أخرج له في الأصول فهو ضابط، إما صدوق أو ثقة. هل وضحت الفائدة؟ واضح. قد يقول قائل: إيش فائدة الشواهد؟ الشاهد أنه ما يخرج الشواهد الفاسق، حتى الشواهد إذا كان الراوي في شواهد فإنه يكون عدلا عند البخاري ومسلم رحمهم الله، حفظكم الله. عن أهل البدع، مسألة البدعة وسلب العدالة للبدعة هذا في محلها الناقشها، لأن البدعة سنأتي أنها لا تعتبر سببا لرد رواية الراوي إذا كان صادقا. عنون بقولكم أخر الشيخان في الأصول، إن شاء الله سنأتي لهذه المسألة، عندنا فيها ضابط من الضوابط، توثيق ضمني. يعني البخاري لم ينص على توثيق الراوي لكن وسم كتابه الصحيح، ومن شروط الصحة ثقة الناقل. واضح؟ فصار التوثيق ماذا؟ ضمنيا، لأنه أخرجه ضمن الصحيح. سؤال طيب، أباس كل ما معك من طبساسي أخرجه. واضح؟ لا تقول هذا كيف أسأل عنه، لا غلط، اسأل عنه اليوم، تنتظر. ما كان عندنا من علم أفدناكم به، وما لم يكن لنا نراجعه ونستفيد جميعا، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا محمد. ها؟ هو القاضي خلاص، إذا صار القاضي المعتبر انتهينا، القاضي الشرعي. من أين لك هذا؟ تمام. هذا إذن يشترط على ولي الأمر إذا اختار القاضي أن يكون إيش؟ أن يكون في هذه الشروط. خلاص، ما دام صار قاضي وهو نافذ، يجب على ولي الأمر إيش؟ نكمل. يجب على الأمر إيش؟ التحري بالشروط المعتبرة. لكن أنا جيت وقد ركزوا لي قاضي، الشروط ما هي علي. واضح؟ الشروط صارت ويجب علي السمع والطاعة لأنه صار في مقام ولي الأمر. فاهم، بس أنا هذا في ذهني، بس بدل ما أدخلك في قضية وهذا القاضي ترضى شروط، خلاص القاضي الذي قد صار قاضيا هو عليه شروط شرعية يجب عليه القيام بها، فإن أخلى بشيء عائد له. بقي أحد عنده إشكال؟ ما في إشكال. السؤال: عمل العالم أو فتياء على وفق حديث، هل يعتبر ذلك تصحيحا للحديث وتوثيقا للناقل؟ كيف؟ إذا اعتمد على سنده ومتنه، إذا اعتمد على السند والمتن فهنا نقول صحح الحديث ووثق نقلته. أما إذا استدل به
إذا أفتى على وفق معناه فلا يعتبر صيعا. هذا هو القول المعتبر وهو الجامع بين قول الخطيب وابن صلاح، لا بأس. سؤال الثاني تفضل. أي سؤال؟ أجب. أحسن تفضل. لا يا خلاف حديث، أحسنت، لا تضعيفا للحديث ولا تضعيفا للنقلة. لماذا؟ احتمال أنه أفتى على حديث آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو إجماع أو ما شابه ذلك، لا بأس. يعرف ضبط الراوي بأمور وهي فضل مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط. حاول تفضح هذا، مقارنة رواياته برواية الثقات المعروفين بالضبط. معاذ، المقارنة ذكرنا لها كم صورة؟ ذكرنا صورتين، الأولى أقرانه وجملاؤه من النقلة نفسهم يعني في شيخ واحد، مثلا أنا وأنتم نروي عن شيخ مقبل، فتقارن رواياتي برواياتكم هنا مباشرة، فإذا وافقت رواياتي رواياتكم فمعنى هذا أنني ثقة. فإذا المخالفة بعدين بحسبه، إذا خالف كثير قليل احكم على ضبطه على حسب هذا الباب، لا بأس. هذه الطريقة الأولى. الثانية عندك، عند أخينا المصابي، إيه صورة ثانية. يعني تقارن أحاديثه بأحاديث أخرى ما نقلها ثقات، بالأحاديث التي نقلها ثقات، فإذا كانت توافقهم في اللفظ والمعنى فهو ضابط. أحسنت، وهذه عملية طويلة عند أهل العلم، نحن جينا على خلاصتها. فإذا خالف ما حكمه عمر؟ ينظر إلى عدد المخالفة وإلى نوعيتها. فلربما إذا كذا مثلا عنده 100 حديث أخطأ منها في 60 حديثا، فما حاله؟ ضعيف، ضعيف سيء الحفظ جدا هكذا. فإذا كان عنده مثلا 100 حديث أخطأ في 50 فهو ماذا؟ سيء الحفظ جدا، ما فيش، سيء الحفظ، ضعيف طرف جوائز. فإذا أخطأ حفظ 100 وأخطأ في كم؟ في 20 فهو صدوق يخطئ، وهكذا على قدر أخطائه، كل واحد على قدر أخطائه، بارك الله فيكم. فإذا كان أخطأ في 5 ويحفظ 100 فهو ثقة، ثقة، والخطأ هذا يرد. أحسنت. هذا العدد أيضا لابد من النظر بماذا قلناها اليوم، العدد ونوع عدد الخطأ وأيضا نوعية الخطأ، بس هذا كتقريب، كتقريب للسامع نوعية الخطأ وفحفية. فقد يخطئ الراوي في 5 أحاديث عنده مثلا 100 حديث أخطأ منها في 10 لكن أخطاء فاحشة لا تحتمل الحفظ، فعندها إيش؟ يضعف، وهكذا. هذا استثناء، هذا استثناء، أن سوء الحفظ إنما يحكم به على ماذا؟ على المحفوظ لا على المكتوب. إذا كان المكتوب صحيحا، إذا كان المكتوب صحيحا، أما من هو مخلط في حفظه وفي كتابه فهو إيش؟ مخلط. لكن لو كان التخليط في الحفظ بينما هو صحيح الكتاب مثل الدراوردي وأمثاله من الرواه، فإن العلماء يقولون الكتاب صحيح الكتاب وفي عنده في حفظه أخطاء، فكلما روى من حفظه محط النظر، وإذا روى من وإذا روى من كتابه دل على حفظه ويكون صحيحا، وإذا روى من حفظه فهو محل النظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب انتهينا إلى قضية، قال لكن إذا كان الراوي أصل الكتاب صحيح، هذا استثناء مهم. أنت تراجع ترجمة الراوي في الجرح والتعديل، تجد أن بعض العلماء يقولون وكتابه صحيح، خلاص، فكلما حدث به من كتابه فهو ماذا؟ صحيح. الآن معنا الدراوردي، عندنا صدوق في حفظه، فلو وجدنا رواية أنه روى من كتابه ما حاله؟ صحيح، لأنه أصل كتابه صحيح. هذه مسألة أخرى، مسألة مخالفة، مخالفة عندها نقيم القائمة الترجيح عندها عند المخالفة. هذا الآن يعتبر إضافة. إضافة، نحن في قضية كيف نعرف الضبط، فأضاف لنا هذه الفائدة بين قوسين قالها، واضح؟ ليس لها تعلق في معرفة كيف نعرف الضبط، لا، هذه إضافة تضاف إلى قضية الضبط، وهو من كان صحيح الأصل البناء على أصل كتابه. قال المؤلف رحمه الله: امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها الامتحان بمعنى اختبار الراوي، اختبار الراوي. كيف نختبره؟ مثلا عنده أحاديث يحفظها، فيقوم المحدث وحافظ، المختبر حافظ، فيذهب إلى حافظ وحافظ الحديث، يأتي إلى مثلا أبي نعيم نمسيم السلبي، فعنده أحاديث كثيرة، فيذهب إليه ويحفظها، ابن معين يحفظ الحديث، يذهب إليه يقول له، يخلط له بين حديث فلان، قدم حديث فلان، وأخر المتن يقول هذا رويتم عن فلان عن فلان، وليس كذلك، هل رويتم هذا عن فلان؟ فالمحدث هو مروي له، لكن قد يغلط في اسم الشيخ، قد يركب المتن على سند ليس له، فيخلط له بين هذا، واضح لكم هذا؟ فإذا ميز قال لا، هذا من سماعي من فلان، ورواه فلان عن فلان عن فلان، وهذا المتن من سماع فلان، دل هذا على أنه إيش؟ ضابط، على أنه ضابط حافظ. قال: امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها ألف أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها، يتفطن لها، أم يتلقنها. كلمة يتلقنها يعني التلقين، أن المحد أن الراوي يعرض على الشيخ، حدثكم فلان عن فلان عن فلان فلان، ويمر عليه، هذا تلقين يقرأ عليه، واضح؟ فإذا قال نعم وهي غلط كتبت عليه نقطة خطأ، لا يعرف كيف يميز بين الصحيح حديثه من إيه؟ مما أدخل عليه، هذا التلقين. قال: أم يتلقنها يعني يقبلها ويمضي عليها، كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل ابن دكين. هذه قصة، وهذه القصة تقريبا لهذا الطرق بمجموعها تصح يعني حسنة لغيرها، أخرجها الخطيب البغدادي، وأخرجها أيضا الخطيب أيضا في الجامع لحلال الراجل السامع، وأخرجها أيضا ابن حبان في المجروحين. طيب، والشيخ ابن حبان فيها في نصين ونظر قليل. المهم بمجموع الطرق إن شاء الله ثابتة، القصة ثابتة. رجع الإمام أحمد، خلاصة القصة، رجع أحمد رحمه الله من سفره ومعه ابن معين والرمادي، أحمد بن منصور الرمادي، فقال ابن معين نمر على أبي نعيم نختبره على الطريق، يريدون يثبتون من ضبطه، لأنها طريقة الاختبار طريقة سريعة في معرفة الضبط، معرفة الضبط، بدلا ما يروح يسمع حديثة ويعرف أنه أخطأ، هذا كم متى ينظر حتى يعمل مجلس، أن أبا نعيم يعمل مجلسا فيحضر ابن معين وأحمد بن حنبل، بدل ما ينتظرون هذا المجلس نمر عليه، قال نمر عليه نختبره، أتفضل. قال له أحمد لا تفعل، الرجل ثقة، وأحمد كان رجل صالح موفق في كثير من أموره، فقال ما نمر، هم زملاء أصحاب، قال بسم الله، فمروا وهو على حانوت، سلموا عليه، قال عندي بعض الأحاديث أريد أن أعرضها عليك، قال لا مانع، فعرض عليه الحديث ودخل بعضها البعض، تفطن بعد عدة أحاديث، تفطن له، خلى مر في أحاديث فتفطن له أنه قلب عليه، قال مباشرة: أما أنت يعني أحمد بن حنبل فورعك يمنعك من هذا، يعني تريد أن تشينني، وأما أنت الرمادي كان صغير وليس بالحافظ المكثر فأنت دون ذلك، ما بلغت أن تختبر أبا نعيم، ولا أظنه إلا هذا الخبيث، وأركضه من فوق الحانوت وقعه ويضحك، قال هذه، قال أحمد قد قلت لك، قال هذه الرخصة خير لي من كذا وكذا. طيب، فهذه القصة لها طرق وهي اختبار، وهذا القصص الاختبار مجموعة جمعت منها عدة، كلها صحيحة وثابتة ومنها ما في الكلام، لكن الاختبار موجود حتى من زمن التابعين رحمهم الله. فقد كان حماد بن سلمة يقلب على ثابت يختبر حفظه كما في الجرح والتعديل بن أبي حاتم بسند صحيح، وكذلك أيضا في الحفاظ المتأخرين مثل حافظ العقيلي اختبره تلامذته، كان يأتي فانبهروا لحفظه فلما انبهروا لحفظه قالوا نختبره. والقصة صحيحة ذكرها الذهبي في السير وصحى إسنادها ويصيها. فجمع اجتمع الطلاب، طبعا اختبار العقيلي أشد وأصعب من اختبار حماد بن سلمة الثابت ذكوب الأساند وهذه البعدية، فاختبروا فأجابهم على وجه الصحة والحفظ، فعلموا أنه حافظ مكثر بارك الله فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أخذ الأولى بالصة الثانية، قال باء قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها كما فعل محدث بغداد في اختباره من حفظ البخاري. هذه القصة أخرجها ابن عدي في كتاب أسامي البخاري ومن طريقه أخرجها الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ومدارها على مشايخ ابن عدي قال حدثني عدة. وابن عدي من مشايخ الكذاب ومن مشايخ السارق ومن مشايخ المتهم ومن مشايخ المنكر ومنهم الصدوق ومنهم الثقة إلى آخره. فقالوا عدة هذا يعني مبهم، وأيضا المعروف عنه أن مشايخه منهم المقبول والمردود، فالقصة ضعيفة. كلام طيب، القصة ضعيفة لكن ليست في الأحكام وليست في يعني تحمل حكما، والعلماء لا زالوا ينقلونها ويحدثون بها، فمثل هذا إن شاء الله تكون ثابتة، هي غريبة جدا يعني وفيها دليل كبير على حفظ الإمام البخاري رحمه الله. كيف ذلك؟ 100 شخص كل واحد معه 10 أحاديث ثم تناقلوها، هذا أخذ المتون وهذا أخذ أسانيد المتون هذا وضعها على متونه، خبطوا لك 100 حديث أسانيدها ومتونها عجنوها عجن، هذا أخذ متون وهذا أخذ أسانيد وهذا أسانيد وهذا متون. فقام الأول عرضوا على أمام محدثي بغداد، سبحان الله تعلمون من فتح الله عليه الحسد، يعني إلا من وفقه الله ولا حسد الناس وطلبة علم أو غير طلبة علم تنصب كل واحد من جهته. فهم حسد البخاري سبب ذلك، قالوا نفضحه نختبره ونقول غلط في 100 حديث، خلاص 100 حديث هذا منتهي. فاجتمع المحدثون فقام العشرة الأول قال برأ العشرة بأغلاطها مغلوطة سهل حفظها مع أغلاطها هو، ثم الثاني قام بعشرة عشرة 100 حديث أكملوا 100 الحديث، قام فكان يسرد العشرة الخطأ على أوت الخطأ يا العشرة الخطأ، يقول أما قول فلان كذا 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 عشرة، فصوابها يأخذ كل ما يرجع إليه إلى صوابه. فقالوا قال العلماء الذين تحدثوا عن الحكاية العراقي وغيره، قالوا ليس العجب أن البخاري علم أنها خطأ، فهذا قد يعرفه الحافظ، لكن الغريب أنه حفظ الخطأ ثم أعاده إلى أصوله وصوابه رحمه الله. فانبهر أهل بغداد وأقروا له بالحفظ والإتقان والله الموفق. قال رحمه الله انتهينا إلى هنا، ضرب مثالين والأمثلة كثيرة. قال والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين العلم في جواز ومنع. هذه مسألة يعني مسألة ضمنية، وهي ما حكم اختبار الرواه، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال محل خلاف من جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول لا أستحله لماذا؟ يقول أنه مر على محمد بن عجلان فأراد القطان ومعه الثلجي وشخص آخر، فأما القطان قال أنا لا، قال مختبره قال أنا ما أستحل هذا لا أرى هذا حلالا، وأما السمتي نعم ومعه شخص آخر فقدموا على اختباره مسكين، وهو كان يعني ليس بالحافظ المتقن الكبير غلط، يعني هم يقلبون عليه ما انتبه إلا في آخر المجلس آخر المجلس انتبه تبطن. فقال يعني دعا على الاثنين دعا عليهم هذا قال يسلبه الله دينه ثلجي، وذا قال لا يموت حتى يصاب في جسده أو كذا. بالفالد الذي نسميه اليوم ثلج شلل بالفالد، فلو اشتقت عليها سماء الأرض ما أشعر بها. طيب، والثاني ما مات حتى رمي بزندقة، حتى رمي بزندقة. هذا القصة، لكن هذه القصة أخرجها الحافظ الرام هرمزي رحمه الله، وفي سندها شيخ الرام هرمزي وهو مجهول الحال. قال الذهبي ما عرفته، قال الذهبي لم أعرفه، وأنا قلت أبحث عنه، بحثت يوم مرت بالقصة قبل سنوات، حاولت أقول لعله كذا أو كذا، يعني بحكم الآن تجدد الكتب وانتشار الأسانيد، فالظاهر أن في سنده تصحيف في الاسم نفسه، تصحيف أو الاسم مختلق، أو الاسم يكون مختلقا، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والذين قالوا بالمنع، قال وعلل المنع من ذلك بأمرين هما: واحد، ما يترتب عليه من تغليظ الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، يعني يختبره يعرض عليه لقنه قبل وظن أنه صواب فيبقى الخطأ عنده. الثاني، أنه قد يسمع من لا خبرة له فيرويه ظن منه أنه صواب. قالوا فمن أجل هذا ماذا؟ يحرم الاختبار. قال وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم فقط، يعني ما عندهم رغب شيء إلا يعرف الضبط، لا يشينوه ولا يهينوه، وإنما ليعرف أهو ضابط أو غير ضابط. قال وقد رجح الحافظ بن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيه من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني ينتهي المجلس وينتهي الاختبار وتعود الأمور، يقول أحد كلها اختبار لا أحد يكتبها. هذا كلام طيب، والحافظ جاء به في زمن لا يختبر فيه في الأسانيد، اختبار انقرض من زمن مبكر، انقرض من زمن مبكر، ما صار هناك اختبار في الأسانيد لتحفظ، وصار في زمن الحافظ كلها مدونات في الكتب، لو غلط يرجع إلى الأصول، لو غلط يرجع إلى الأصول. لكن جيد، اجتهاد جيد في المسألة، والسلف قد مضوا على الاختبار، السلف قد مضوا على الاختبار والتأثيم والمنع في حق من أراد هدم الراوي، أما من أراد مجرد معرفة ضبطه فهذا جائز لسير السلف على ذلك بقدر الحاجة، والله المستعان. طيب، ذكر اثنين مما يعرف به الضبط، الثالث الخبرة والمجالسة. فالضبط قد يعرف بالخبرة والمجالسة، الخبرة والمجالسة طالبان تلميذان رحلا سويا، هذا يحدث هذا، أول هذا حافظ، هذا حافظ متقن يعرف زميله، ولهذا متقن مجالسة له بدون اختبار بدون شيء. أضرب لكم مثال على ذلك، ولعلك ذكرت لكم سابقا، ذكره المقدمي في تاريخ أسماء الرواة، قال علم الشاذكوني، هذا حافظ مكثر وكان رقيق الدين، وعلي نعم وعلي بديني، يعني قالوا سيأتي أهل العراق، سيأتي المحدثون من العراق، فجاء الشاذكوني طرق على المديني قال أهل العراق سيقدمون علينا وليس لنا من الحديث ما نغرب به عليهم، يعني شيء عندنا ليس عندهم. قال قم بنا إلى عبد الرحمن المهدي، هو شيخهم لعبد الرحمن المهدي، فذهب إلى عبد الرحمن المهدي، هم يعرفونه، هذا المعرفة ليست باختبار ولا بشيء، بيش في المجالسة مع الحافظ مكثر. وصلوا عنده في وقت القيلولة قبل الظهر، ذكوا الباب خرج مساعينه من النوم، قال ما جاء لكم الآن حر وهو وقت الزيارة ولا شيء. قال شاذكوني قال يا أبا سعيد الآن سيأتوها العراق ويغربون علينا بأخبار وليس لنا من الأخبار الغرائب، نحب أن نأتي من الغريب بما لا يعرفونه. قال فحدثنا بمئة حديث كلها غالبها ليس عندنا منها شيء، يعني انظر كيف، يعني هم تلامذته، فأعطاهم مما يعلم أنه ليس عندهم، ليس عندهم. قال ما عندنا الواحد والاثنين من مئة الحديث. وجاء ذكوني خرج من عنده ثم صرت لك أنا غير الدين، قال لعن الله مهدي، يعني الذي ولد هذا الرجل. فقال المدني لماذا؟ قال الذي جاءنا بهذا الشيطان، يعني حافظ، هذا أصحاب النفوس الضعيفة، الحسد والزغل والمرض وضعف الإيمان، الرجل ضعيف طبعا، شاذكوني متروب في نفسه، لكن الشاهد الذي أردت أن أستدل به في هذا الموضع أنه يعرف الحفظ بإيش؟ بالمجالسة، كما تسمع عن أحمد يقول فلان حافظ، ذكرته بكذا، فلان ثقة يحفظ كذا وكذا، هذا بالمجالسة والخبرة، وهي يعني من الأمور التي يعرف بها الضبط، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. طيب، نضيف إلى هذا مما يثبت به الضبط رواية الجلة إذا لم يأتي الراوي منكر عليه، وقد مضى معنا التنصيص كذلك، الشهرة كذلك يثبت بها أيضا الضبط، الشهرة بالحفظ والإتقان كذلك يثبت بها إيش؟ الضبط. هذه أمور كلها مما مضى معنا يصلح، كذلك أخرج البخاري ومسلم من الراوي والأصول، هذا يثبت بها أيضا الضبط. فنضيف الأمور الأولى إلى هذه إيش؟ الأمور الذي تثبت بها الضبط، كذلك تثبت العدالة، يعني الأمور تثبت العدالة يثبت بها أيضا الضبط، يثبت بها أيضا الضبط، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله: شروط المعدل والجارح. هذه الشروط شرحتها لكم في شرح الموبضة، فنمر عليها مرورا سريعا. قال: يشترط، أقصد ما في داعي نعيد الأمثلة والكلام والشرح، يشترط في المعدل والجارح أربعة شروط، وهي: الأول أن يكون عدلا، فإذا كان الراوي مجروحا لا يقبل منه، أو كان فاسقا مثل شاذ كوني هذا ما يقبل منه الجرح، واضح؟ عبد الرحمن بن خراش رافضي ما يقبل منه الجرح والتعديل، وهم جرح معدل. الأزدي ضعيف في نفسه ما يقبل، قال: أما كفاك رأس برأس حتى تتجرح فلان وفلان، هكذا يقول له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فلا بد أن يكون الراوي يعني في نفسه إماما معتبرا أهلا لأن يحمل عنه. يقول الذهبي رحمه الله: كفى به بلية أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد نفسه. طيب، نعم بارك الله فيك. فالراوي إذا كان غير ذكي في نفسه فلا يقبل جرحه، فلا يقبل جرحه. هذا الشاذكوني يقول الذهبي في هذا الكلام: كفى به بلية أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد نفسه، يعني هو رأس عنده علم لكن ما نقد ما عنده من خطأ. وأما أبو الفتح الأزدي قال الحافظ: لا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات، في تضعيف الثقات. وأمثال ذلك كثير في كتب الجرح، يعني مما يبين أحوال هؤلاء. طيب، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. والذين يتسلطون على الأعراض بغير حق هذا يدل على ضعف إيمانهم وضعف ديانتهم وعدم مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. يحرص طالب العلم على السلامة من ذلك، على السلامة من، يحرص طالب العلم على السلامة من معرة ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أن يكون عدلا في نفسه في أقواله. الثاني أن يكون ورعا، يمنعه الورع من التعصب والهوى، يعني يكون ورع فلا يتكلم إلا بما يسوغ له شرعا. لما سأل النبي زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها وكانت هي التي ساميها، قالت: فعصمها الله بالورع، يعني ما عندها هوى، قالت: وقت الآن أتخذها فرصة هي وكذا كذا، لا، عصمها الله عز وجل بالورع فلم تتكلم في عائشة إلا بخير. قال الذهبي: حق المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع يعينوه على إيضاح مروياته إلى آخر كلامه الطيب المبارك هناك. فنحن ندرس هذا الآن، نتكلم عن علماء السلف وشروط الجرح والتعديل فيهم، هل هي أيضا فينا لابد منها؟ ها؟ لابد. أولا، ليس لكل أحد جرح يعدل. ثانيا، من كان جرح وعدل يحتاج إلى هذه الشروط، مع زوجته اختلفت مع زوجته تحتاج إلى هذه الشروط، واضح ولا لا؟ اختلفت مع زوجتك في البيت ما بينك وبينها إلا الله، فيحتاج عند قائمة الحكم بينك وبين زوجتك أن تكون عدلا، أن تكون ورعا إلى آخر كلامك، يعني ما تتكلم إلا بالواقع. هذا مع أهلك وأولادك، فما ظنك بأعراض المسلمين؟ وأنا أستغرب والله غاية الغرابة جدا، الذين يبنون مكانتهم على من؟ على أعراض العلماء وطلبة العلم. من القصص المكذوبة، يقول أحدهم: جئت إلى علي الرازحي ودخل عند الشيخ الإمام، وبعد ذلك كنت أريد مسجدا، المهم القصة إلى آخرها. قال وفيها قال: ما نحب نمكن لفلان وفلان لأن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. كذب محض، لم تحصل هذه القصة ولم يحصل هذا اللفظ. طيب بلغني هذا، فقلت للأخ الذي اتصل: ما حصل هذا، الأخ أردنا أن نعينه بمسجد وعملنا له ضوابط، لا تكلمنا عن دماء الأبرياء ولا دماء غيرهم. فبلغ الأخ الذي تكلم به وكان شيئا لم يكن، خلاص عنزة ولو طار إلى الأمام. أين المراقبة؟ أين الخوف من الله؟ يعني تجعل أنت أعراض طلبة العلم، أعراض العلماء، محط من أين ترتقي؟ فلان فلان ثبت إلى الأمام. أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن يكون المجرح والمعدل على مر الدهر خائف من الله ولا يبالي بالناس عندها، يعني يتكلم لله وتثبت بورع وإيمان، وتكلم بما يقربه إلى الله ما بمانع، بالواقع وقع كذا وتكلم به. أما استجلاب الكذب وتقليب الحقائق وبناء القناطر وفلان ثبت، هذا إمام الجرح والتعديل على من؟ على أعراض العلماء وطلبة العلم. نسأل الله الثبات والتوفيق. قال الثالث: أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي. يقظ، عنده ذكاء وفطنة، لا يأتي الراوي يظهر له بخمسة أحاديث صحيحة سليمة والمنكرات ما أتى بها فيغتر به ويوثقه، فيغتر به ويوثقه. لا، لا بد يكون فطنا أن الراوي هذا مستحق وألا يتظاهر له. فالعلماء قالوا بأن ابن معين كان الناس يخافونه، فكان قبل ما يأتي المحدث يجمع له أحاديث صحيحة ويظهر له بالعيس صحيحة، فربما وثق اغترارا بظاهره. وسيأتينا من الضوابط أن ابن معين إذا انفرد بتوثيق من ضعفه الجمهور لا يقبل قوله، لأن الناس كانوا يخشونه ويتظاهرون له. فلا بد أن يكون فطنا لا يغتر بالظاهر، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل التي يجرح بها ويعدل بها. أما أن يرى أشياء عنده يعتبره مجرحا وفي الحقيقة ليس بمجرح، فهذا لا يقبل منه، فهذا لا يقبل منه. ممكن نقول يعني طبعا كلام أهل العلم على القاعدة، هذا كل نص على كلام جماعة من أهل العلم، لكن أنا أعرض عن ذلك. مثلا شعبة قال: ما هل المنهال بن عمرو؟ قال: ضعيف. لماذا؟ قال: سمعت طنبورا من بيته. العلماء ردوا لأن هذا لا يجرح به. والآخر قال: فلان ما حاله؟ قال: ضعيف. قال: لماذا؟ قال: رأيته يبول قائما. قالوا: إذا بال قائما، الرسول قد بال قائما. قال: يحتمل تأتي ريح والريح ترد البول فيقع على ثوبه ثم يصلي في ثوبه ولا يهتم بطهارته، إذن ما حاله؟ ضعيف. واضح؟ هذا قال أهل العلم هذا لا يسوق، هذا لا يسوق، لا يجرح بما لا يجرح به. طيب من الأمثلة المعاصرة: ما حال فلان؟ قال: فلان حزبي. طيب ليه حزبي؟ قال: كنت في الطريق ماشي فرأيت حزبي الفلاني، فلان ابن فلان حزبي معروف، مر علي قال: السلام عليكم. فقال: وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. قالوا: ما اكتفى من ذلك، جاء الحزبي قال: كيف حالك؟ فمد يده وقالوا: سلم عليه. إذن ما حاله؟ حزبي بالسلام. وهكذا لا، لابد أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل ويبني كلامه على ذلك، وإلا رد، وإلا رد. هذا في كلام السلف، في كلام السلف فرع خلف. الخامس: أن يكون عالما بتصاريف كلام العرب، يعني اللفظة المتكلم بها هل هي جرح أو غير جرح، لا يحمل لفظة على أنها جرح وقد تكون ماذا؟ توثيقا. مثلا يقول: معاوية ما حاله؟ قال: قد تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تكلم فيه؟ قال: أما معاوية فصعلوك. إذن معاوية صعلوك جرح. قال له: لا، معنى صعلوك إيش؟ فقير، والفقر ما يجرح به. وأمثال ذلك، وأمثال ذلك من الأمور. هذا فلا بد للمجرح والمعدل من 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 شروط تتوفر فيه حتى يقبل قوله. من أخل بهذه الشروط فبقدر ما أخل به يرد قوله. لو لم يصاحبه العدل في راوي العلماء ردوا. إذا ما صاحبه العدل في الجرح راوي قالوا هذا تجاوز، مثل قول مالك في ابن إسحاق بأنه كذاب، قال العلماء لا، ابن إسحاق ليس بكذاب، وهو مالك ابن أنس رحمه الله. وهكذا هلم جرى. قال رحمه الله: قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. معنى التفسير ومعنى الإبهام. الإبهام هو أن يورد الجرح من غير بيان سببه ولا معرفة جهته. فمثلا قال: ما حال فلان؟ قال: ضعيف. طيب ضعيف محتمل الضعف في العدالة ومحتمل الضعف إيش؟ في الضبط. فلم يتبين لنا سبب الجرح ولم يتبين لنا جهة الجرح، هل يعود العدالة أو يعود إلى الضبط؟ هذا جرح ماذا يسمى؟ مبهم. هذا جرح مبهم. الجرح المفسر هو أن يرد مبين السبب، قال فلان ضعيف منكر الحديث، فلان ضعيف سيء الحفظ، فلان ضعيف غلب عليه الغلط. واضح؟ هذا جرح فسر إيش؟ جرحه، فسر جرحه. طيب المؤلف هنا قال: المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، يعني بيان سبب الجرح، هل هو بالعدالة أو هو بالضبط وما إلى ذلك. والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب، يعني ما يبين كيفية لماذا جرح. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. هي هذه الخمسة الأقوال، هذه الخمسة الأقوال التي ذكرها هنا نقلها من نقلها الحافظ ابن الصلاح وما تعلق بمقدمة ابن الصلاح، واستقوها من كتب الأصول، واستقوها من كتب الأصول. وعمل المحدثين ليس على هذه الأقوال المذكورة، ليس على هذه الأقوال المذكورة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. هي القول الأول: مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما، التعديل فلان ثقة هذا مبهم، صدوق مبهم، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب، مبين السبب. لماذا؟ قال: وذلك لما يأتي. ألف: أن أسباب التعديل كثيرة جدا يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها للزمه أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل فعله، ويترك كذا وكذا عادا ما يجب على المعدل تركه. بخلاف الجرح فإنه يحصل الأمر واحد. مثلا إيش؟ يقول التعديل مبهم يقبل مبهما. لماذا؟ يقول فلان يصلي، يزكي، يطيع والده، يحسن الجيران، حسن الخلق، هذه أسباب التعديل. وهذا يقول. أما الجرح نعم بارك الله فيك فيحصل بالأمر واحد. قال: يقبل التعديل مبهما والجرح لا يقبل مفسرا. قال: ذا والاختلاف الناس في موجب الجرح، يعني سبب الجرح، فهذا قد يرى هذا مجرحا وغيره لا يراه مجرحا. فربما أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، مثل ما ذكرت لك، قال يقول بيش وهو قائم، والثاني قال ما حال فلان؟ قال ضعفه ابن معين. لماذا ضعفه ابن معين؟ قال ذكره عنده فلان فانتقط ابن معين. طيب قالوا كنتم زبسكم عنده زكاة فاقتغط. هذا يعني شوفوا هذا مرض لا يزال إلى اليوم. قال شوف فلان ليس راضيا عن فلان. كيف؟ قال مرة قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ومشى ما انبسط له. طيب هذا أشياء ضعيفة في النفس، مفهوم؟ وفلان شوف كلامه إيش قال عن فلان، ما تكلم عليه وأثنى عليه كثير، إنما قال كذا، واضح؟ وحمل أمور ما لها واقع. هذا إيش؟ لابد أن يكون يعني الاختلاف في موجب الجرح. قالوا لاختلاف الناس في موجب الجرح لابد موجب التعديل، وموجب الجرح لابد أن يفسر جانب التعديل، فقد يعدل بما لا يجب تعديلا. قال: ولا سيما إذا كان الإمام متشددا متعنتا يجرح الراوي بما لا يكون قدحا عند غيره، فبيان السبب مجيب لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح. طيب يا رجال تراجعون هذا، وغدا إن شاء الله تعالى يعني على ما ذكرت لكم تحضرون معكم الرسالة التي هي الجرح والتعديل بالإفهام والتفسير.